الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقبل الله طاعتنا وطاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. وعودة إلى المدارسة في كتاب الله وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما مجلس على وجه الأرض أسنى من مجلس يتدارس فيه بكتاب الله وهدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت الذي تجلسون فيه على أجنحة الملائكة وتنالون من الله سبحانه وتعالى البر والعطاء والفضل، يجلس غيركم في مكان لا يرقى في حال من الأحوال إلى هذا المكان الذي هو بيت الله، ويجالسون غير الذين تجالسونهم وأنتم تجالسون الملائكة، وأنتم تذكرون الله سبحانه وتعالى يكون جليسكم مولانا سبحانه، وهو القائل أنا جليس من ذكرني. كنا في شهر رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة بالخير والفوز والنصر والعطاء، أن يعيد للإسلام والمسلمين أمجادهم فيه. كنا في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن الكريم، بدأنا في جامع العادلية مدارسة في الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى، وأحببنا أن لا يحرم من لم يحضر القسم الأول من المدارسة ألا يحرم المدارسة في القسم الثاني منه. وكنا وصلنا إلى سورة الليل، ونتابع في دروس الاثنين ما بقي من الجزء 30، نقرأ فيه هذه الآيات التي كثيرا ما تقرؤونها. الجزء 30 يحفظ أكثره كثير منكم، لكن عندما نفهم المعاني نقرأ هذه الآيات وقلوبنا تتفاعل مع معانيها، تستشعر المرادات التي من خلالها يذوق الإنسان لذة القرآن الكريم، ومن خلالها يستطيع أن يسمع من الله سبحانه وتعالى من كلامه فيفهم. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه آيات سورة الليل، أما معانيها وتفسيرها والمدارسة فيها فإن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقسم. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، يقسم بذاته، يقسم بمخلوقاته. الإنسان لا ينبغي أن يحلف إلا بالله. بعض الناس تسمع منهم يحلف بشرفه، يحلف بأولاده، يحلف برؤوسهم، هذا كله لا يصح. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله، وإذا استطعت أن لا تحلف أصلا فابتعد عن الحلف، إلا أن يكون ذلك في معرض يقتضي الحلف. عندما تريد أن تشعر السامع بعظمة آيات الله سبحانه وتعالى، عندما تريد أن تدخل إلى قلبه اليقين في مثل هذا الموقف، يمكن أن يكون الإنسان حالفا، لكن هنا الذي يحلف هو الله. فتارة يحلف بالعصر، وتارة يحلف بالضحى، وتارة يحلف بالفجر، وتارة يحلف بالشمس. هنا يقسم سبحانه وتعالى بالليل ويقسم بالنهار، ثم يجعل بعد ذلك جواب القسم وهو يخاطب هذا الإنسان بصنفيه: الصنف الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى وآمن به ولزم عبوديته، والصنف الآخر الذي تجبر وتكبر وكذب وتولى. المخاطب هذا الإنسان بصنفيه، لذلك كان جواب القسم: إن سعيكم لشتى، يعني أنتم في حالتين متناقضتين متنافيتين بعيدتين كل البعد، بعضها عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق سار إلى الجنة وفريق سار إلى السعير. يبدأ سورة الليل ربنا سبحانه بقوله جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى. ومعنى يغشى يعني يغطي. أما ترى أن النهار حين يطلع يقول الناس النهار له عيون؟ صحيح، لأنك ترى الأشياء، إذا كنت مسافرا تبصر أمامك الأشياء، لكن حينما يأتي هذا الليل وعندما يغيب نور النهار تجد أن الليل يغطي الأشياء. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية من آياته حينما يتعاقب الليل والنهار: والليل إذا يغشى، يعني يغطي بظلامه كل شيء فلا تعود ترى. والنهار إذا تجلى، يعني إذا انكشف وكشف واتضح ووضح وظهر وأظهر. ثم قال سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى. هنا إما أن المعنى وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى، فهو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى يقسم به، هو خلقه تعالى للذكر وللأنثى، أو أنه سبحانه وتعالى يشير إلى عجائب صنعه. لو نظرتم يا إخواني إلى تخلق الجنين، تفكروا تأملوا، هذا يزيدنا طمأنينة، يزيدنا إيمانا. تكون خلية من الرجل وخلية من الأنثى، بيجتمعوا تصبح نطفة أمشاج. هذه النطفة الأمشاج الحق سبحانه وتعالى يكثرها، فتصبح مجموعة من الخلايا المتشابهة. ثم بعد ذلك هذه الخلايا بعض منها يخلقه الله سبحانه وتعالى عصبا، بعضه يخلقه لحما، بعضه يخلقه عظما. كيف حصل هذا مع أن هذه الخلايا متشابهة تماما؟ حاولوا أن يضعوا هذه الخلايا تحت المجاهر الإلكترونية والمدققة جدا حتى يروا أي فارق. لماذا تحولت هذه الخلية إلى خلايا عظمية، وتلك تحولت إلى خلايا عصبية، وتلك تحولت إلى خلايا لحمية عضلية؟ ما الذي جعلها؟ هل يوجد في تركيبها شيء دعاها إلى هذا؟ وجدوا أنه لا يوجد أي فارق. إذن من الذي رجح أن يكون هذا عظما وأن يكون هذا عصبا وأن يكون هذا خلية عضلية وأن يكون هذا دم وأن وأن وأن؟ من الذي رجح ذلك إلا الله؟ لا يمكن. إذا جئنا بقطن ثم صنعنا منه أشياء متعددة، لا يمكن أبدا أن يقبل إنسان أن هذا التمايز والتباين الذي حصل من تلقاء نفسي حصل. لا، لابد أن هناك من جعل هذا قميصا، وجعل ذلك ستارا، وجعل هذا حذاء، وإلى آخر ما هنالك. وهذا يبقى قطنا في كل الأحوال، لكن حصل من الإنسان تصوير، يعني تفصيل، لكن ما غير طبيعته، ما تحول من قطن إلى صوف، ما تحول من قطن إلى لحم. لكن هنا هذه الخلية تتحول، من الذي حولها؟ وفجأة يظهر جهاز اسمه جهاز تناسلي ذكري، ويظهر جهاز عند مخلوق مماثل تماما اسمه جهاز تناسلي أنثوي. سبحان الله. إذا قال إنسان يعني سبب في ذلك هو الصبغيات، أنه فيها خلايا الصبغي فيها من النوع X والصبغي من النوع Y، ونقول من الذي رتب الـ X والـ Y؟ حتى لو افترضنا هذا، من الذي رتب الـ X والـ Y هذه؟ وما خلق الذكر والأنثى؟ إذن هناك مقدمات من خلق الله سبحانه وتعالى حتى يظهر مخلوقان متكاملان، واحد اسمه ذكر والثاني أنثى، والأنثى لا تسكن إلا بالذكر، والذكر لا يسكن إلا بالأنثى. وبعد ذلك تظهر سنن عظيمة. هذه الأنثى فيها عاطفة، فيها حنان، فيها صبر طويل، تصبر على هذا الطفل، تصبر على حمله، تصبر على ولادته، تصبر على رضاعه، تصبر على تنظيفه، عندها من الحنان. هذا الرجل لا يصبر على ذلك، فأعطى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل صفات مختلفة عن صفات الأنثى. جعل هذه الأنثى في بعض الأوقات تمر بأوقات من الضعف، تمر بأوقات يحصل منها نزيف دموي شهري، الرجل لم يكن عنده ذلك، أعطاه سبحانه خشونة، خشونة في السلوك، وأعطاه بعدا عن العاطفة وقربا من التدبير العقلي، أعطى المرأة عقلا لكن عقلا يتناسب مع العاطفة، وأعطى الرجل عقلا لكن يتناسب مع العمل. وهكذا رتب سبحانه وتعالى هذا الوجود، وجعل هذين المخلوقين يكمل بعضهما بعضا، يكمل الواحد منهما الآخر، لا في الجسد فقط إنما في الحياة وفي الوظائف. والله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يعين بعضهم بعضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا دور الرجل والمرأة كيف يتكاملان. إذن وما خلق الذكر والأنثى، هذا من آيات الله. ثم قال سبحانه إن سعيكم لشتى. طب ما المناسبة هنا؟ الحق سبحانه وتعالى يقسم بالليل والنهار، ويقسم بالذكر والأنثى، أو بخلق الذكر وخلق الأنثى. ثم يقول إن سعيكم لشتى، يعني عملكم مختلف، يعني أنتم فريقان، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس غاديا، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. واحد يقود نفسه إلى النار، واحد يقود نفسه إلى الجنة، وهذا بين هذا وذاك تباعد. لذلك قال شتى، والشتيت المتباعد، يعني عملكم متباعد بعضه من بعض، هذا ضلال وهذا هداية، هذا صلاح وهذا فساد. ما المناسبة بين أن يقسم الحق بالنهار والليل والذكر والأنثى ثم يقول إن سعيكم لشتى؟ لأن هذا من التماثل في مخلوقاته، إما أن يكون عملك ليلا وإما أن يكون عملك نهارا، إما أن يكون قلبك ليلا وإما أن يكون قلبك نهارا، إما أن يشرق في قلبك النهار وإما أن يكون في قلبك ليل من الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون فاعلا وإما أن تكون منفعلا، إما أن تكون تابعا وإما أن تكون متبوعا. وهكذا قال سبحانه إن سعيكم لشتى، إما أن تكون معلما أو متعلما. الذكر والأنثى تجد أن الذكورة إنما فيها فعل أكثر من الانفعال، وتجد أن الأنوثة فيها انفعال أكثر من الفعل. وهكذا عطاؤك، إما أن تكون أنت معلما أو متعلما، إما أن تكون معطيا أو آخذا، إما أن تكون صاحب أفضال، وإما أنك تبحث عمن يعطيك فتكون يدك اليد السفلى. إن سعيكم لشتى، فقوله تعالى إن سعيكم لشتى
إنما هو معنى عام يتضمن ما هو مختلف في الأعمال الدينية والدنيوية، بل وما هو متباين في درجات مختلفة في نفس الأعمال الدينية والدنيوية. لكن بعد ذلك انظر إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم فقال إن سعيكم لشتى، والمخاطب الإنسان، قال فأما من أعطى سيفصل الآن في هذين الفريقين حتى كل واحد مننا يوزن نفسه أنا من أي الفريقين. قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاث صفات ننتبه يا أخوانا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إما أن تختار الطريق العسير لك أو تختار الطريق اليسير، لأنه سبحانه وتعالى أشار إلى صنفين متقابلين. الصنف الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الصنف الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الفريق الأول اختار الطريق الأيسر الذي فيه التيسير في الدنيا وفيه التيسير في الآخرة، والطريق الثاني الفريق الثاني اختار الطريق العسير الذي فيه التعسير في الدنيا وفيه التعسير في الآخرة. التيسير في الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هناك في الطرف الآخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني في الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهو طريق يجد معه الإنسان تعذيبا داخليا وخارجيا. لماذا أمتنا الآن تقع في المحن يا أخوانا؟ يعني هكذا ينبغي أن نلقي اللائمة على أعدائنا ونقول المشكلة أمريكا، المشكلة بريطانيا، المشكلة العالم الغربي. هذه نظرة قاصرة، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى المعادلة بشكل كامل. هذا طريق التعسير اخترناه نحن لأن معاملاتنا كانت فاسدة، أخلاقنا فاسدة. الجار أوصى به رسول الله ما عاد عندنا أي قيمة للجار، أوصى بالرحم ما عاد عندنا أي قيمة للرحم. المعاملات لم يعد في هذه الأمة اهتمام أن تكون معاملات ذات أخلاق عالية. الأخلاق أصبحت مثاليات، إنما المصلحة هي التي تسير الناس. السلوك الإنساني لم يعد متوازنا، الإنسان لم يعد يعطي من وقته لربه ولنفسه ولأهله هذا التوازن الثلاثي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. إذن هذا الإنسان لم يعد يبني، لم يعد يتعلم، لم يعد يصنع. الآن يا أخواننا إذا الأمة الإسلامية استوردت الصناعات من خارج العالم الإسلامي فكل الأمة آسمة، كل الأمة. هذه أحكام فقهية. إذن لما حصل عندنا هذا البعد وهذا التخلف، عند ذلك سلطت علينا المحن حتى نتيقظ. فالله سبحانه وتعالى يوقظنا بأعدائنا، يوقظنا بأعدائنا. لذلك لماذا؟ لأننا اخترنا أي طريق، طريق تيسير ولا التعسير؟ التعسير. ثم عندما يأتي عدونا لا نملك ولا نغير من سلوكنا ولا يحصل عندنا أي تبديل أو تغيير، إنما نرفع أيدينا ونقول يا رب أنزل على عدونا صاعقة من السماء. لكن هل تغير سلوكنا؟ هل قمنا ببناء لنهضة لحضارة؟ هل قمنا بتغيير في السلوك؟ لا. إذن نجد أننا نماثل الآن في هذا الوقت بني إسرائيل الذين قالوا لسيدنا موسى إذا أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. يا ربي أنت قاتل، أما نحن نقعد مرتاحين. يا ربي ريحنا، أنت قوي، قاتلهم أنت. هذا ما قاله بنو إسرائيل، وأصبحنا كذلك لا نريد أن نغير من سلوكنا ونطلب من ربنا مدد السماء دون أن يكون عندنا استعداد. أين قيام الليل حتى تتطهر النفوس؟ يعني تطهير النفوس يأتي هكذا بينزل دلو من السماء بيصير عندك تطهير للنفس؟ لا، أنت ما غششت وما حصل عندك اقتحام للمحرمات إلا لأن النفس خبيثة. هذه النفس الخبيثة كيف يمكن لك أن تزكيها؟ لها أسباب. كم عندك في كل يوم من الذكر؟ كم عندك في كل يوم من ركيعات بينك وبين مولاك؟ كم عندك من ملاحظة نفسك ومحاسبتها؟ كم عندك من اختيار الصحبة الصالحة؟ إذن أنت مقصر في أسباب تزكية النفس. فإذا قلت أريد أن أغير نفسي، أريد أن أغير مزاجي، أريد أن أغير معاملتي دون وجود مقدمات التزكية، فأنت كمن يطلب الطعام دون أن يأكل، دون يطلب الشبع دون أن يأكل، يطلب الشفاء دون أن يأخذ الدواء. تبهنا يا أخوانا. إذن القضية ينبغي أن نفهمها. هناك طريقان، طريق تيسير، طريق تعسير. طريق التيسير، القرآن في هذه الآية يشير إلى ثلاثة أسباب. أسباب طريق التيسير ثلاثة: أعطى، اتقى، وصدق بالحسنى. صدق بالحسنى يعني إيمان قوي. الحسنى الجنة، لهم الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله. إذا صدق بالآخرة، صدق بثواب الله. اليوم بتقول له تعمل هالشغلة بيقول لك ايش اللي عليها؟ ايش قد تدفعوا؟ ايش قد بطلع لي عليها؟ قل له بطلع لك عليها جنة عرضها السماوات والأرض. يجيب بعضهم بأين بنك بتنصرف هي؟ ما يعلم أن الذي بيد الله هو أوثق بكثير مما هو في يد العبد. عجيب هذا الإنسان. إذن الإيمان، صدق بالحسنى. ثانيا التقوى، الاستقامة. فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. قالوا لأحد الأولياء العارفين: هل حفظت ألفية ابن مالك؟ قال: حفظت منها قوله فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. قال: أنا حفظت منها قوله فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: أنا اكتفيت، خلاص فهمت الدين. إذن الإيمان، التقوى. لا تتساهل يا أخوانا، لا تتساهلوا في الشرعيات. بنتي صبية خطي، خلي تشوف شبابها، يعني إذا طلعت بالبنطرون الضيق وشعرها نصه بين، وحطت لها مسحة غوى يعني بسيطة على وجهها، وبتلبس جاكيت يعني معلش شوي شوي طويل، إذا ما طلعت يعني ببين اللي تحته. لكن صبية لسه في أول شبابه. ندرب أطفالنا، ندرب بناتنا من سن الطفولة. الآن التوجه كله أن يلبس الأطفال ما يلبسه الكبار حتى يعتادوا. نحن أمرنا أن ندرب الأطفال من 7 سنين على الصلاة، لكن نحن الآن ندرب البنات من قبل 7 سنين و7 سنين على السفور وأشكاله. فإذا سئلنا إيش نقول؟ هذه صغيرة لم تبلغ بعد سن البلوغ، ليست مشتهى، نحن الآن عم ندربها لسه ما وصلت. فإذا وصلت عند ذلك إلى ذلك السن أنفت، مو ألفت، أنفت بالنون، أنفت الحجاب ورفضته، لأنها تعودت على الأسلوب الذي هو أسلوب السفور. إذن ما في تقوى، ما في تقوى في أسرتنا، ما في تقوى في أولادنا. يلا هذا الشاب معلش شاب في أول عمره، خلي يشوف شبابه. لحقان بس كبر صار عمره 50-60 سنة خلي يصير منيح. أما أن يكون هذا الشاب من المظللين في ظل عرش الرحمن وشاب نشأ في عبادة الله، هذا ما قرأناه. إذن التقوى في أنفسنا وفي أسرنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الموظف اللي ما برتشي، التاجر اللي ما بيغش، اللي ما بتعامل معاملة ربوية، الذي يكون ورعا، هذا من أسباب التيسير. إذن الإيمان، التقوى، ثلاثة أعطى. انظر القرآن بيختصر بكلمة واحدة أعطى. إيش بتفهم من أعطى؟ الذي عنده مال أعطى ماله، الذي عنده علم أعطى علمه، الذي عنده جاه أعطى جاهه. كل إنسان عنده شيء، ما في ولا واحد مننا في هذا المجلس إلا عنده شيء. كل واحد منا عنده تميز بشيء، هل أعطى ولا كان أنانيا؟ فلوسي لا 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 تقرب على الجيب. الجاه اللي عندي بخبيه، يوم الأيام لا أنفق منه. عندي مكاني، عندي رتبة، ما أنفق، بدخر، ما بتعرف، يوم الأيام بلزم. كان كبار أهل الله ينفقون من جاههم حتى يكاد جاههم أن لا يبقى منه شيء، يعني ما حدا برد عليهم بعدين من كثرة ما ينفقون من الجاه. يعني بتوسط لفلان ولفلان 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 وبعدين بقولوا خلصنا. يعني واحد عياره بيتوسط لعشرة بيسمعوا له، واحد عياره بتوسط لمية، واحد عياره بتوسط لاثنين، كل واحد عنده مستوى من الجاه أعطى. العلم، كم عندك من العلم؟ ماذا تعلمت؟ فإذا تعلمت شيئا عليك أن تنفق منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذن هذه الأسباب الثلاثة إذا أخذنا بها ما منشوف إلا المجتمع تحول إلى التيسير. الآن الصف الثاني، ثلاثة أسباب. أولا كذب بالحسنى، يعني ما عنده إيمان مادي، كل شيء أعطيني الفاتورة بالدولار واليورو. أما تقول لي حسنات ودرجات ومقامات، هذه لغة لا أفهمها، خليها لك. إذن التكذيب لا يوجد بينه وبين حقائق الغيب صلة. واحد، وقد زحفت المادية على المجتمعات الإسلامية لتنسف إيمانها. هذا مفهوم العولمة، تسمعوا العولمة العولمة العولمة. العولمة يعني أن تبتلع المادية كل القيم الإيمانية، هذا معنى العولمة. إذن التكذيب والمادية واحد. اثنين، بدل التقى استغنى، ضد التقى استغنى. يعني لسه بتقول الشريعة وحدود الشريعة وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مستغني عن الشريعة، مستغني عن هذه الهدية. ليش قال استغنى؟ ما معنى استغنى؟ كيف كانت استغنى ضد كلمة التقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك هدية قيمة عظيمة كبيرة اسمها الشريعة. فهذه الهدية تنظم الحكم، تنظم الاقتصاد، تنظم الأسرة، تنظم المال، تنظم كل الدنيا. أعظم هدية أعطانا الله إياها في السياسة. لا 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 لا، لا تدخلوا الدين في السياسة، لك هذاك الدين ما بدخل في السياسة، هو دين اللاهوت اللي ما عنده من الأحكام. أما ديننا ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ينظم العلاقات. عمر الله يرضى عنه كان حاكم، وكان هو الذي نظم دواوين الدولة كلها، هو الذي بين الأحكام، كان فقيه الأصحاب. إذن مو معنى الدين إذا نظم الدولة مو معناها أنه يعني صار طائفية، هذا جهل. لا لا، الدولة التي تأخذ تستفيد من الدين هي دولة فيها وزراء مسيحيين، وفيها وزراء يمكن لو ما كان في عنا حرب مع اليهود ممكن يكون في وزراء يهود. هذا من أحكامنا الفقهية الشرعية. وزير ممكن أن يكون وزير في المالية، ممكن أن يكون وزير في الاقتصاد، هذا اسمه ارجعوا للأحكام اللي اسمها الأحكام السلطانية. في وزراء اسمهم وزراء التنفيذ، في قانون وينفذون، والوزارات هي تنفيذية ما هي تشريعية، هذا باتفاق العالم كله. إذن ما فهموا ما معنى أن الدين ينظم الدولة وينظم الأسرة وينظم الاقتصاد، ما فهموا ذلك، فاستغنى عن هذه الهدية. لما استغنى عن هذه الهدية لم يعد عنده من التقوى شيء. واضح؟ إذن عندما قال سبحانه وتعالى واستغنى، دل ذلك على أن هذا الإنسان استغنى عن أعظم هدية قدمها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حينما قدم إليه ما يضمن سعادته في الدارين وينظم سلوكه، فاستغنى عن هذه الهدية، واستغنى بهواه، استغنى بفكره، استغنى بنفسه، استغنى بشذوذه. إذن أولا طريق التعسير مادي مكذب، ثانيا استغنى عن الشريعة، لم يجد قيمة الشريعة وأثرها، لم يعرف، أو أنه أعرض وتولى وكان في الصف المناهض والمناقض للشريعة، استغنى عن الشريعة، كذب، استغنى، وبخيل، ما أعطى شيئا. وكما قلنا العطاء كل إنسان يمكن أن يعطي. انظر، عندما وجدت عاهرة خطاء مذنبة لكنها أعطت كلبا، نظرت إلى كلب فوجدته عطشانا فسقته فدخلت تحت صنف أعطى، فشكر الله لها فغفر لها. حدث عن هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العطاء يجب أن يكون في برنامج الإنسان، في خطته التي من خلالها يكون معطاء، لا يكون أنانيا. إذن سورة الليل ترسم لنا طريقا هو طريق التيسير، وطريقا هو طريق التعسير. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه ما إما نافية وإما استفهامية. نافية يعني ماله إذا سقط في جهنم لن يغني عنه. تردى بيقولوا تردى من الجبل، والمتردية موجودة في القرآن، يعني غنمة وقعت من فوق الجبل، هذه متردية. لكن هذا الإنسان ما معنى تردى؟ يعني سقط إلى قعر جهنم. وما يغني عنه ماله؟ قال هذا كان ملياردير، ليش تنفع المليارات حين يسقط في قعر جهنم؟ ما تغني عنه. إذن إما نافية وإما استفهامية، يعني ما يغني عنه، يعني إيش رح يغني عنه ماله حين يسقط في جهنم. إذن يا من يفرح بالمليارات اقرأ الآية: وما يغني عنه ماله إذا تردى. يا من يفرح بالأموال وتطغيه الأموال حتى ينسى هذه الثلاثة التي هي أسباب التيسير. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال سبحانه: إن علينا للهدى. يعني نحن بينا طريق الهدى وطريق الضلالة، حتى ما يقول الإنسان يعني أنا ضايع محتار. قال لا لا لا، شو ضايع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله البينة. البينة رسول، البينة رسول من الله أبدا، لتبين لهم. إذن ما في ضياع، ما في حيرة. قال في الحكم العطائية: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. إذن ما في حيرة، ما في حدا محتار. المشكلة في النفوس، هذه النفوس التي عرفت وانحرفت. لذلك قال: إن علينا للهدى. يعني نحن علينا أن نبين لكم، هذا سنبينه لكم، يعني هذا ما سنفعله، هذا ما سنقوم به، هذا ما قمنا به. إن علينا للهدى يعني نبين لكم. أما قضية التبيين اتركوا إلنا، سنبين لكم وقد بينا بكتاب مبين وبرسول مبين صلى الله عليه وسلم. إن علينا للهدى أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة، وإن لنا للآخرة والأولى. يا من يظن أن له الدنيا أو أن لزيد من الناس الدنيا، لا تظن أن لك الدنيا أو أن لزيد اللي شفت جيوبه منفوخة ورصيده بالبنك يسبق رصيد غيره. هذه الدنيا لنا ونحن الذين أعطيناه. ومو بس الدنيا لنا، القرآن بليغ، قال: وإن لنا للآخرة والأولى. ليش قدم الآخرة؟ لأن الأولى ما تستحق أنه يقدم على الآخرة. فقال: وإن لنا للآخرة والأولى. الذي له ملك السماوات والأرض، ألا تكون له الدنيا والآخرة؟ وإن لنا. فإذا حضر القلب يا أخواننا مع هذه الحقيقة، وإن لنا للآخرة والأولى. إذن إذا أردت أي شيء من الدنيا أو الآخرة فاطلبه من الله لأنه لله. حتى المال قالوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يا مولاك هذا مال الله لكن أنت مستخلف فيه، أنت أمين عليه، فهل خنت الأمانة أم قمت بواجبك فيها؟ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، أنا حذرتكم وخوفتكم، حذرتكم وخوفتكم نارا تتوقد تتلظى تتميز من الغيظ، تريد أن تنتقم من أعداء الله. فأنذرتكم، لأن النار ما بقولوا فلان ما بيعرف عينه، النار الملائكة يمسكون بها، وجيء بجهنم يمسكون الملائكة بها وهي تريد أن تقتحم وأن تسرع حتى تلتقط أعداء الله، والملائكة ماسكين فيها. بعد شوي بيجوا لعندك بعد الحساب، لا تستعجلي. انظر لماذا؟ لأنها من عبوديتها لله سبحانه وتعالى تريد، يعني هذه النار لها فهم، لها فهم وملاحظة ومعرفة، لذلك تكاد تميز من الغيظ حتى تؤدب أعداء الله الذين تكبروا وتجبروا وحاربوا الله وظنوا أن الدنيا إذا ملكوها انتهت القصة. لا، ما انتهت. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، لا يجد حرها، لا يجد صلاها، لا يجد حرها إلا الأشقى الشقي، نعوذ بالله من الشقاء، الذي كذب وتولى، كان ماديا لم يؤمن بحقائق الغيب وأعرض عن طاعة الله. وسيجنبها الأتقى، تقول للمؤمن جز فإن نورك قد أطفأ لهبي، أنا مالي شغل معك، أنا أريد أن أنتقم من أعداء الله، أنت ولي الله، أنا مالي شغل معك، شغلي مع الذين حاربوا الله. وسيجنبها الأتقى، التقي الصالح الخائف، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، الذي يؤتي ما له، الذي يؤتي ما له، أو الذي يؤتي ما له يعني أعطى، يعني يؤتي الذي له أو يؤتي ما له، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه يتزكى، يعني أنه بذلك يتطهر لأنه يخرج عن العلائق التي تجذبه وتبعده. واحد من الشيوخ قالوا له نريد أن تخرج معنا إلى الاستسقاء، قال اصبروا علي يوم. ليه نصبر عليك؟ ترجل صالح، ما نصبر عليه؟ قال اصبروا علي يوم واخرج معكم للاستسقاء. فدخل فأخرج كل ما يملك فتصدق به، ثم لما تحقق ظاهرا وباطنا بالحاجة والافتقار إلى الله قال الآن نخرج، فخرج فلما رفع يديه أمطروا. لكن نحن عين على الجيب قبل العين على الغيب، يعني يا ترى هي مضبوطة؟ يعني وأنفق وما تنفق من شيء فهو يخلف، مضبوطة؟ والله أنا خايف أطالع اللي بجيبي وما يجي شيء. ما عندنا ثقة بالله. بيجي صاحبك وقال لك يا أخي أنتوا طالعين في السفر اثنيناتكم مع بعض، بقول لك أنا جيبي مليان، ادفع لنا التذكرة، تقول له ما لي شيء غيره، بقول لك لك إيه أنا جيبي مليان ونحن مسافرين مع بعض، أنت طالع ما بتشك في ذلك، تقول صاحبي معي وجيبه مليان، تنفق فورا، تقول له خلاص بدفع. لكن عندما يقول لك الله تتردد، وأنت في السفر إيش بتقول؟ اللهم أنت صاحب في السفر. سبحان الله، كيف تثق بصاحبك الضعيف المخلوق؟ يعني اللي بيجيبه بجوز ينشاء جيبه ويبان عيبه، بجوز ينشاء جيبه، بجوز ينسرق، لكن الغني المطلق هو الله. لكن ثقتنا به ضعيفة. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لم يكن حينما تصدق ليجازي على نعمة، لم يكن ذلك ليرد على مخلوق النعمة، إنما يتصدق ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يبتغي بصدقته رضاء الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. طيب أنت تريد أن ترضي الله، ألن يرضيك؟ أنت تسعى حتى ترضي مولاك، ألن يرضيك؟ لذلك ختم السورة بقوله ولسوف يرضى، يعني سوف أعطيك حتى أرضيك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. سر الفاتحة.